الإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يصلي ويسلم عليه آناء الليل وأطراف النهار، وإلى أن يرث الأرض ومن عليها، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. وبعد، أيها السادة الكرام من المشاهدين الأكارم، أيها السيدات والبنات الفضليات من المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حلقة هذه الليلة إجابات على أسئلة كثيرة تجمعت لدي من الاتصالات التي تلقيتها في الآونة الأخيرة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها أبناء وبنات المسلمين، وأن يعيدنا جميعا إلى الحق عودا كريما، هو ولي ذلك وهو القادر عليه. شكاوى تتعلق بقضية الميراث. أول هذه الشكاوى، وقد تحدثنا فيما مضى في هذا الأمر، أعرف ذلك جيدا، ولكنها مشكلة مستفحلة ومؤرقة ومرهقة، ولذلك أتمنى من إخواننا الدعاء كلما سنحت الفرصة لواحد منهم أن يحدث المسلمين في هذه القضية، لأنها تتعلق بظلم عظيم يقع على الشقيقات بالذات بعد وفاة الوالد. الوالد يلقى ربه الكريم ويترك البنات أمانة في أعناق أشقائهم أو أشقائهن. نعم، والأشقاء الأكارم منهم من يقدر الأمانة حق قدرها ويؤدي واجبه نحو شقيقاته ونحو الأشقاء كذلك، ويقسم التركة بما يرضي الله ووفق شريعة الله تبارك وتعالى. هنيئا لهؤلاء الكرام. وفي ذات الوقت فإن صنفا منهم، أي من هؤلاء الأشقاء، لا يلتزمون بذلك، بل أقول وأنا مطمئن يخونون الأمانة، الأمانة التي تركها أبوهم في أعناقهم وسألهم بالله قبل أن يموت ألا يظلموا أحدا وأن يقسموا التركة بما يرضي الله، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، فإن كن نساء فوق اثنتين، اثنتان، ثلاث، أربع، فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فكثيرون كما قلت يلتزمون، وآخرون لا يلتزمون بذلك. والله لقد قال أحدهم ذات يوم عندما تحدثت إليه في ذلك الأمر: الأرض فقط للرجال؟ قال: نعم، الأرض فقط، نعم، للرجال، وبالنسبة للمنزل ربما أعطيناها حقها، إن كان يساوي شقة في المنزل أعطيناها في المنزل، أما الأرض تقاليد العائلة، تقاليد العائلة ألا نعطي للبنات الأرض. وقال آخر: أنا لا أتصور أبدا، لا أتصور أن أرى زوج أختي، وهو رجل غريب ينتمي إلى عائلة أخرى، لا أتصور ولا أطيق أبدا أن أراه وهو يتجول في أرضنا، أرض العائلة التي ورثناها كابرا عن كابر منذ مئات السنين، كيف يتجول فيها وكيف يتحرك فيها وكيف يملكها. نعم، هكذا يتحدثون، وصاحبنا لا يتصور أن يرى زوج أخته وهو يمشي في أرض هذه الأخت بعد أن آلت إليها بالميراث الشرعي. بهذه اللهجة الغريبة يتحدثون، ونسي أن الذي شرع للأخت حقها هو رب العالمين تبارك وتعالى، نسي ذلك تماما، وقال: تقاليد العائلة عندنا تمنعنا أن نعطي للبنات في الأرض. بالله عليكم، بالله عليكم، كيف يلقى هذا الرجل ربه وقد أكل أموال الناس بالباطل؟ أموال من؟ أموال أعز الناس إليه، شقيقته، والمفترض أنها حبيبته، نعم، وأعز الناس إليه، يريد لها مزيدا من العزة والكرامة في بيت الزوجية. وصدقوني إذا قلت إذا هو هضمها حقها وأكل مالها بالباطل وأسقطها في بيت أبيها، فقد أسقطها كذلك من باب أولى في بيت الزوجي. نعم، ستظل تتألم بسبب هذا الظلم البشع الذي وقع عليها في بيت زوجها، بل ستعير من قبل أقرب الناس إليه، ستعير من أبنائها. والله قالت إحداهن يوما: أردت، يعني ارتفع صوتي إلى حد ما على ولدي وأنا أنصح له أن يفعل كذا وكذا، فرد علي ولدي، تقول المسكينة، فرد علي ولدي وقال: لا ترفعي صوتك عندنا في هذه الدار، وإنما ارفعيه على الذين نهبوك وأكلوا أرضك وأكلوا حقك وأحرجوك في بيت الزوجية. نعم، هذا هو الواقع. المسكينة إذا ظلمت ونهب حقها فعلا تعيش عيشا تعيسا في بيت زوجها، نعم، ويظل ذلك الأمر مؤرقا لها طوال عمرها إن لم تسترد حقها المهضوم الضائع، ستظل مرهقة متعبة، وستعاني من اللمز والغمز والكلام المرهق من هنا ومن هناك. فاتقوا الله فيه، اتقوا الله فيه، هذا جانب. أما الجانب الآخر فإن صاحبنا بذلك قد أقدم على كبيرة من أكبر الكبائر، وهي أكل أموال الناس بالباطل، وهي إطعام أبنائه وأهل بيته من الحرام. نعم، نعم، من الحرام، أعوذ بالله. أيوة، ارتكب خيانة عظمى في حق أبنائه وفي حق زوجته عندما رضي بأن يطعمهم من المال الحرام، مال أخته ومال أخيه، وربما كان المال مال اليتامى الذين تركهم أبوهم، وهو شقيقه، تركهم أبوهم أمانة لدى عمهم المحترم الذي أكل كذلك أموالهم وهضمهم حقوقهم وهم يتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأقول ما قاله رب العزة في صدر سورة النساء: للرجال نصيب، اسمعوا يا عباد الله، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فرضه من؟ فرضه الذي يقول كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فأنا أعجب كثيرا من هؤلاء الذين يطعمون أبناءهم من الحرام، كيف يلقون ربهم الكريم وقد نبتت أجسادهم وأجساد أبنائهم من الحرام، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. والله كل جسم، هذا الذي قاله سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فمن رضي لأبنائه أن يأكلوا من أرض عمتهم أو أن يأكلوا أرض عمتهم المسكينة، من يرضى بذلك فقد خان الأمانة وأقدم على خيانة عظمى عندما رضي بأن يطعم أهله من الحرام. وأقول في هذه النقطة قبل أن ننتقل إلى غيرها، أقول كما قلت من قبل، أبناؤك يا سيدي سيكبرون، نعم سيكبرون ويتابعون وسيفهمون. سيفهمون ماذا؟ سيفهمون أن أباهم المحترم قد ظلم عمتهم وأكل مالها ونهش أرضها، نعم وأرهقها وأتعبها وورثها الذل والهوان في بيت الزوجية، وسينظرون إلى أبيهم الظالم هذا الذي خانهم أيضا وأطعامهم من الحرام، سينظرون إليه نظرة دونية لا تليق أبدا بالوالد، لا تليق بالوالد، لأنه كما قلت باختصار شديد، لأنه خان أهل بيته وأطعامهم من الحرام. ولذلك لا كفارة لهذا الجرم الشنيع، لا كفارة له إلا أن ترد المظالم لأهلها. نعم نعم، اجلس فورا واتق الله تبارك وتعالى واحرص على لقاء ربك بعد أن تخلصت من كل المظالم وردتها إلى أهلها. من أهم أركان التوبة إن كنت تريد توبة أن ترد المظالم والحقوق كاملة إلى أهلها. واليوم قبل الغد، بل هذه الليلة قبل الصباح الباكر، فإنك لا تدري من يضمن لك أنك ستعيش إلى الغد أو بعد غد. انوي من الآن وافرض على أبنائك وأهل بيتك، افرض عليهم هذا الأمر وقل لهم آن الأوان لنرد الحقوق إلى أصحابها. نعم، واعلم رحمك الله إنك إن فعلت ذلك فقد سننت سنة تربوية شرعية بين أبنائك وأهل بيتك، وعلمتهم درسا في الحقوق لن ينساه واحد منهم أبدا. لكن إذا رضيت بالواقع المأساوي وظللت على ظلمك حتى تموت، فقد سننت سنة سيئة سيتبعها أو سيتبعها أو سيقوم بها أبناؤك من بعدك. نعم، فعليك وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أثق يا رجل قبل أن تقف أختك إلى جوارك يوم القيامة وتسأل ربها الكريم أن يرد إليها حقها وأن يأخذ بحقها من هذا الظالم الجبار الذي أحرجها وخان الأمانة وأكل مالها وأكل أبناءها. نعم أكل أبناءها، صحيح. إذن أنصح لوجه الله تبارك وتعالى، أنصح كل من فعل هذه الجريمة النكراء، أنصحه أن يتوقف فورا وأن يجلس فورا، وأن يستدعي الوجهاء من القرية أو الحي، وأن يقسم من جديد، وأن يمزق وثائق الظلم وأوراق الظلم، وأن يلقي بها من النافذة أو في أقرب سلة، وأن يتوجه إلى ربه تبارك وتعالى، بل وأن يسأله أن يغفر له ما قد سلف. هذه نصيحة غالية، أسأل الله أن تحوز القبول لدى حضراتكم إن شاء الله. ثم نقول: عجلوا بتوزيع وتقسيم التركة. اسمعوا كويس، من السنة ومن الشرع ومن الحق أن نعجل بتوزيع التركة بمجرد وفاة صاحب التركة، نسأل الله أن يرحمه. نعم، النفوس في البداية، يعني بعد أن يموت صاحب التركة، تكون النفوس مهيئة إلى حد كبير لعملية التوزيع. إذا طالت المدة ولم توزع التركة، فإن شياطين الإنس سيتدخلون. نعم، وكل من له مصلحة سيتدخل بفكر شيطاني عنيد لا يتفق مع منطق الحق ولا منطق الإسلام. نعم، وربما ضاعت الحقوق بسبب القيل والقال وبسبب تدخل شياطين الإنس. ولذلك بعضهم يقول: لن نوزع التركة حتى يتزوج الصغير أو الصغيرة كما تزوج الأشقاء والشقيقات الكبار، وتمر سنوات بل عشرات السنين. نعم، عشرات السنين تحت هذه الحجة. لا والله العظيم، والله من حق المتزوجين والمتزوجات أن ينالوا حقوقهم كاملة بعد وفاة أبيهم، والصغير له حقه إن شاء الله، وله رب يتولى أمره، وبإذن الله سيتزوج ويتعلم وينال حقه في الحياة كاملا إن شاء الله، برعاية الله وعنايته وتوفيقه، وبالتزام هذه الأسرة، وبالترابط الأخوي وقوة الصلة بين أبناء الرجل الواحد والمرأة الواحدة على مستوى الأسرة الواحدة. هذا أخوهم الصغير وله حق في أعناق الجميع، حق الرعاية مكفول إن شاء الله، حق المساعدة مكفول بإذن الله، حق التبرع. نعم، لا يعني هذا حقه عليهم عظيم، وقبل أن ينفقوا على الغرباء وقبل أن يتصدقوا على الغرباء أخوهم أولى. نعم، أخوهم وأختهم الصغيرة أولى بذلك، ولن يقصروا أبدا إطلاقا، لا في حقها ولا في حق شقيقها. نصيحة لله عز وجل: عجلوا بتوزيع الميراث. يا صاحب التركة لا تتعجل، دي نقطة مهمة جدا، يا صاحب التركة لا تتعجل وتكتب وتوزع وأنت على قيد الحياة. والله ما فعلها واحد أبدا ووزع وهو على قيد الحياة إلا وندم أشد الندم. سنفصل هذه النقطة ونقول فيها كلاما آخر بعد هذا الفاصل، فانتظرونا يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. كنا ننصح قبل قليل ونقول لصاحب التركة لا تتعجل، لا تتعجل ولا تكتب ولا تخصص ولا تسلم ما فعلها واحد في حياته وسلم الأرض والعقارات والمنزل إلا وندم أشد الندم. نعم، في معظم الأحيان، في معظم الأحيان تكون المعاملة قبل التوزيع وقبل التمكين مختلفة تماما عن معاملة الورثة. أقصد لا، ليس ورث، ليس ورثة وليس ميراثا وليس تركة، لا يقال عنها تركة إلا إذا مات صاحب التركة. لا تقسم بالميراث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا مات صاحب التركة. نعم، في هذه الحالة ينطبق عليها قانون التوريث الذي شرعه الإسلام، وتأخذ البنت نصف ما يأخذه أخوها. نعم، لكن إذا أراد واحد أن يوزع وهو على قيد الحياة فينبغي أن يسوي بين الولد والبنت، يعني يعطي للذكر مثلما يعطي للأنثى، أو يعطي للأنثى مثلما يعطي للذكر. ليه؟ لأنه في هذه الحالة لا يوزع ميراثا شرعيا، إنما يقدم هبة أو هبات أو هدايا، ولا بد أن يعدل بين أبنائه عندما يوزع الهبة أو الهدي. صحيح، فلماذا نتعجل؟ ده حتى إذا افترضنا جدلا، وهذا أمر لا نحبذه، إذا افترضنا أنك تريد أن تضع خطة متوازنة ترضي الجميع، هذا إذا كنت تشك أن خلافا سيقع بين أبنائك بعد موتك، إذا قمت بعملية تخطيط للتوزيع بالورقة والقلم وراعيت العدل تماما، فينبغي أن تكون أن هذه الأوراق أو هذه الخطة التي وضعتها لتفادي المشاكل بين أبنائك بعد موتك، هذه الأوراق تظل حبيسة الأدراج عند أحد الناس بعيدا عن أيدي أبنائك. نعم، وتظل مقترحا قد يقبل وقد لا يقبل بعد الوفاة، يعني نضع هذه الأوراق أمانة عند فلان، عند فلان، ولا يسري مفعولها ولا تتحقق ولا يتسلم أحد حقه إلا بعد وفاة صاحب التركة أبا كان أم أما. هذا إذا افترضنا جدلا أنك استشعرت خلافا سيقع وأمسكت بالورقة والقلم واقترحت مجرد اقتراح، يظل كما قلت حبيس الأدراج، وتشترط وتشترط وتكتب أن ذلك مرهون بوفاة صاحب التركة. نعم، نتلقى هذا الاتصال. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا ستي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا زوجي امبارح قاعدين نتناقش مع بعض بكلام كده.
نعم.
قام هو قام حلف بالطلاق بالثلاثة، إن لو خرج من البيت مش هيجي تاني.
إن خرج من البيت مش راجع تاني.
فهو رجع البيت التاني، البيت إحنا لنا بيتين فرجع البيت التاني.
رجع البيت الثاني، طيب لغاية دلوقتي ماشي كويس، وبعدين لابد ان احنا نسأله
نقول له فعلا انت كنت يعني ماذا تقصد بهذا الطلاق وبهذا اليمين؟
لا هو كانت في ساعة زعل وساعة غضب يعني.
في اليمين المعلق يا سيدة الكريمة على شرط لابد ان تكون نيته فعلا متجه الى الطلاق وان يكون جادا عندما حلف بالطلاق. ومسألة بالثلاثة الذي عليه الفتوى انها تحتسب طلقة واحدة. اذا فلا بد ان يتصل بنا زوجك لنناقشه فيما فعل وعندها تتضح الامور ان شاء الله ونقدم الفتوى الصحيحة باذن الله. نعود الى موضوعنا المهم، نصيحة لله عز وجل لا تتعجلوا في توزيع اموالكم. لن اقول تاركة، لن تكون تاركة اطلاقا، لان التاركة لا بد ان يموت، يعني لا نقول على اي اموال انها تاركة الا اذا مات صاحب هذه التاركة وحينها توزع بالميراث الشرعي. اما قبل ذلك فننصح لوجه الله الا تفعلوها، واؤكد من خلال التجربة ما فعلها رجل الا وندم اشد الندم، لان المعاملة من قبل ابنائه وبناته تغيرت. انا متأكد الان وانا اتحدث اليكم ان الذين يستمعون الي ممن فعلوا ذلك يقولون هذا الرجل محق فيما يقول، ويتذكرون ما يلقون من ابنائهم وبناتهم. هل هذا يعم كل الناس يا صاحب الفضيلة؟ لا والله، هناك اناس طيبون ونحن نتحدث عن الحالات الشاذة، لكن بوجه عام انصح اخواني الاعزاء الا يفعلوها ابدا، وان يغادر هذه الدنيا سليما، لا يكتب، لا يخص البنين دون البنات، ولا يظلم احدا، يودع الدنيا ويقول اوصيكم امام رب العالمين عز وجل ان توزعوا التركة بينكم بشرع ربكم وبما يرضيه سبحانه وتعالى، وانا بريء من اي تجاوز ومن اي مخالفة ومن اي ظلم يقع بينكم، وسلام عليكم. نعم، بل ويوصي الرجال الكرام الوجهاء العقلاء والعلماء من اهل الحي او القرية، يوصيهم بان يوزعوا التركة بين ابنائه وبناته بما يرضي الله وفق شرع الله عز وجل، حينها فقد خرج منها سليما معافى بريئا باذن الرحمن الرحيم. ونقول لهؤلاء الذين يكتبون للبنين دون البنات، اقول لهم والله كيف تلقون ربكم والظلم ظلمات يوم القيامة، وهذه صورة من ابشع انواع الظلم، وربنا الكريم يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. يوصيكم الله، ربكم هو الذي أوصاكم، وشريعة ربكم تحتم عليكم ذلك. فأعجبوا، وأنتم لا شك تعجبون من هؤلاء الذين لا يستجيبون لأمر الله عز وجل ويوزعون وفق الهوى. فأيضا قد يتخذوها أبناؤك سنة وعليك وزرها ووزر من عمل بها. لا تأخذوا شيئا بسيف الحياء، النقطة دي مهمة جدا، لا تأخذوا شيئا بسيف الحياء. يعني ايه؟ يعني ام المتوفى من حقها السدس مثلا، وقد يكون الثلث بعد ذلك في حالات اخرى. المهم يتجمع الناس من حولها ويتحدثون اليها يا فلانة اولاد المرحوم قصر وصغار، فاتركي حقك او اترك السدس لهم. هذا ظلم ولا يجوز مطلقا. ان الذي شرع لها ذلك هو رب العالمين عز وجل، يعلم جيدا ما سيقع لها في حياتها، ويعلم انها في امس الحاجة الى نصيبها هذا، فكيف تتجمعون من حولها وبأساليب ملتوية وبسيف الحياء وبسيف الحياء ترهقونها وهي في حاجة إلى حقها الذي قسمه الله لها، ثم يتركون الأم ويتوجهون إلى الزوجة المسكينة، يعني اتركي الثمن لأبنائك، أنت لست في حاجة إليه، أبناؤك صغار وفي حاجة إلى هذا الثمن. وهكذا يا أخوانا والله العظيم لا يجوز، لا يجوز، ولن تكون هناك بركة إطلاقا. دعوا الأمور إلا إذا كانت الأم في غنى وفي يسار وبمحض إرادتها وبرؤيتها الخاصة وبكامل اختيارها تنازلت عن حقها، هذا أيضا من حقه، هذا من حقها، لكن الأولى والأحسن والأفضل أن يظل حقها معها، لأنها لا تدري ماذا سيحدث لها في هذه الدنيا. وإذا تقدمت في العمر فإن الأمراض تنهش في جسدها الضعيف وتكون في حاجة إلى المال، فإذا جرتموها فقد أجرمتم في حقها. فأرفض أساليب التحايل وأرفض هذه الصور من صور الظلم، دعوا الأمور كما هي، وكل منهما أي من الأم والزوجة أولى بحقه. نستقبل هذا الاتصال كذلك. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا أخي. تفضل يا سيدي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
مؤخر الصداق ده، مؤخر الصداق، هو بيبقى دين على الواحد على طول ممكن
نرده بالزبر؟ نعم هو دين، الحق الزوجة أن تسترده وقتما تريد، وتسترد كذلك من تركة الزوج إذا سبقها إلى الدار الآخرة. من حق الأنثى أن تطلب حقها في المنزل والأرض ولو كانت غرفة واحدة. اسمعوا دي بقى، إذا أرادت البنت أن تنال حقها في بيت أبيها فلا تحرموه، لا تحرموها حتى ولو كانت غرفة واحدة. نعم حتى ولو كانت غرفة واحدة، نعم ده المفترض أن يقول لها الشقيق المحترم تفضلي، هذا مفتاح الغرفة وهذا هو الحمام، وأهلا بك ومرحبا في أي وقت، وهذا حقك الذي قسمه الله لك، والمنزل كله تحت أمرك أيتها الحبيبة الغالية، بابتسامة عريضة صادقة. ده المطلوب، ده المطلوب. لو قالت لك حقي في بيت أبي ولو كان غرفة واحدة أنا أريده، سلمها المفتاح فورا يا رجل، فقد تحتاج إلى هذه الغرفة في ليلة الله أعلم بحالها، في ليلة طردت فيها من بيت الزوجية. نعم وهناك رجال وأزواج يستغلون ظروفها ومأساتها وبأنه لا مأوى لها في بيت أبيها، يستغلون ذلك الظرف ويخرجونها في جوف الليل والناس نيام. ستقف أمام رب العزة عز وجل وتشكو هذا الظالم الذي حرمها من حقها في بيت أبيها، وتشكو ذلك الذي استغل الظرف وأهانها وأخرجها في جوف الليل والناس نيام. تفضل. السلام عليكم. طيب نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخنا، كنا من الجسم انا واخواتي، فوقع عليا ظلم، فوالدتي قالت ارضى بالظلم وانا هعوضك بالمرض بتاعي، هعوضك بالمرض بتاعي، هكتبه لك ليك ولاخواتك المظلومين. عايز فعايز من حضرتك يعني ايه وقع
دي سيترتب عليها، سيترتب عليها مشاكل وخلافات، وستعاني الأم معاناة صعبة جدا بينكم، وأخشى عليها من عبارات تؤلمها لا تتناسب مع كونها أما، بل تنوي من الآن أن توزع تركتها بما يرضي الله عز وجل، وعليك أن تلجأ إلى أهل الرأي والعلم عندكم ليعيدوا التقسيم من جديد حتى تنال حقك كاملة، بدلا من أن نضع الأم في موقف لا تحسد عليه. اتصال آخر، اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا سيدي.
لو سمحت، احنا 8 افراد.
ما شاء الله، بارك الله لكم.
3 بنات و5 صبيان.
نعم.
بنت توفيت واخ الاكبر توفى.
يعني توفيت وتركت ابناء.
وتركت ابناء، نعم.
توفيت في حياة ابيها.
توفيت في حياة ابيها، نعم.
توفيت في حياة ابيها وتركت ابناءها.
نعم.
وكذلك مات الشقيق الأكبر في حياة أبيه وترك أبناء.
نعم.
طيب،
في تركة للأب وتركة للأم.
نعم.
والأب والأم كبار في السن، 86 سنة و 74 سنة.
تمام.
بيمرضوا على طول وبيعوزوا مصاريف.
مال هم؟
الأب والأم بيمرضوا على طول وبيعوزوا مصاريف أدوية وعلاجات.
أقل حقوقهم عليكم يا سيد الكريم.
طيب
أنت عايز تقول إيه بعد الكلام ده؟ عايز تقول إيه؟ تفضل.
أنا عايز أقول بالنسبة للتركة بتاعت الأب والأم هي اللي هينبهم من الشقيق، لو كان الشقيق عنده حوالي 7 فدادين وعربية وبيت بالنسبه للشخص الاكبر. وبالنسبه للاسره لما يكون واحد اتعزل من الاخوه الخمسه الذكور، اتعزل
في حياه مستقله بيه. تمام.
حصل مشاكل بقى بعد الاخ ده ما اتعزل. الأب والإخوة طبعا كانوا في ناس صغيرة، يعني شاب صغير بيتعلم وإخوة كبار بيشتغلوا في اللحظة، يعني في المدة الزمنية دي الأب وأبنائه اشتروا فدان ونص. هل بالنسبة، سمعنا مولانا؟
سمع كويس. ما دام الوالد موجود وله وجاهته والأرض التي يملكها هي التي سهلت لكم الحصول على أرض أخرى، فدان ونص زي ما أنت بتقول، يعني هذا الشقيق الذي عزلتموه من حقه أيضا أن يرث بعد عمر طويل للمرحوم. أما أن ينحى تماما من الأرض التي اشتريتموها فلا، له نصيب.
انا بسأل، هل يعني بنقول احنا في العرف عندنا قالوا ايه؟ قالوا ان الاخ اللي اتعزل ده بياخد جزء في ميراث ابوه فقط، اما المكاتب اللي هو كتب، هو اتعزل واشتغل مع نفسه.
شوف،
والاخوه تكاتفوا مع ابوهم واشتروا قطعه ارض بعد زمن طويل.
اسمع يا حبيبي، هقول لك اهو، الوالد الكريم له سهم في الفدان ونص اللي اشترتوه. أرض الوالد كانت أيضا الأساس في الأرض الجديدة. اعمل حساب أرض الوالد وسهم الوالد، ها، واعمل حساب الجهود التي بذلها أشقاؤك في الحصول على الفدان ونص. المهم، سينال هذا الشقيق المعزول جزءا يتناسب مع ما قدمته الأرض وما يملكه الوالد إن شاء الله. ولا أما أختك، أبناء الأخت يأخذون حق أمهم بالوصية الواجبة بعد موت الوالدين الكريمين، في الأم وفي الأب. وأما أبناء الأخ الشقيق أيضا بالوصية الواجبة ينالون حق أبيهم بإذن الله. أسأل الله أن يبارك لكم وأن يديم الوفاق والمحبة بينكم إن شاء الله، وأن يطعمنا وإياكم من الحلال الطيب. الحقيقة الموضوع ما زالت هناك صور من صور الظلم ربما حان موعد آخر وتحدثنا فيها إلى حضراتكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطعمنا وإياكم من الحلال الطيب، وأن يجري الحق على أيدينا بإذن الله، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يطرد الشيطان الرجيم من بيننا، وأن يمن علينا بنعمة الرضا والقناعة. شكر الله لكم حسن إنصاتكم، وشكر الله لأبنائي الفنيين المحترمين الذين أحبهم في قناة الرحمة وأدعو لهم بخير، وأسألكم كذلك أن تدعو لهم بدءا من المخرج إلى أصغر أبناء فيهم. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.